الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من تفسير لحديث والتفسير لحديث الأولياء، حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به لآخره. فذكر تفسيره رحمه الله، وذكر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فلم يقل وبصره الذي يبصر لي أو لي يبصر ولي يسمع، وإنما قال بي يبصر. أراد أن يبين أن الباء هنا أفضل من اللام. ثم قال رحمه الله: وإنما الباء هنا للمصاحبة، فالمعنى إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا في التوحيد وجزم به، وأصله في خلق أفعال العباد، أخرجه أيضا أحمد وبعض أهل السنن من حديث كريمة بنت الحسحاس عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكريمة لم يوثقها أحد، لكن إخراج أو جزم البخاري بهذا الحديث في صحيحه يدل على صحته. والقاعدة عند العلماء أن ما جزم به البخاري فهو صحيح إلى من جزم به إليه، فالحديث صحيح. وجاء أيضا بلفظ: أنا مع عبدي أو مع ظن عبدي بي، وأنا معه ما ذكرني. والمعنى يقارب هذا: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال: وهذه المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وهي خاصية أو معية التأييد والنصر، وهي تكون معية خاصة. والمعية العامة هي معية الإحاطة والعلم. قال: وهي معنى أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أنا حديث أبي بكر في الصحيحين من طريق قتادة، أو من طريق أقصد ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر. قال: وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، هذه أيضا معية خاصة. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين. وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هذه كلها المعية الخاصة، وهي معية التأييد والنصر. قال: فهذه الباء مفيدة لمعنى المعية دون اللام، أنا لما يقول أنه فبي يبصر أفضل من فلي يبصر. قال: ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. ومعلوم أن في كما ذكر الإمام ابن القيم أن الحديث فيه مستغفر وغافر ومستعيذ ومعاذ وسائل ومجيب، وهو الله عز وجل أي المجيب، والسائل هو العبد. فدل على أن المراد بالمعية هنا معية المصاحبة التي يكون فيها التوفيق، أن يوفق الله عز وجل العبد في أعضائه فيسمع الخير ويبصر أيضا ما يرضي الله عز وجل، وكذلك أيضا يبطش بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك يمشي إلى ما يرضي الله جل وعلا. قال: فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا. أنا حتى إذا اشتدت عليه المخاوف تجد أنه يجد نفسه في أمان، كما قال الله عز وجل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: فقال جل وعلا في عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأيضا قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أنا لما تجمعت الأحزاب حول المدينة فكان منظرا مخوفا، أنا هذا المنظر يدل على أن الأعداء يريدون أن يسيطروا على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ويقتلوهم. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا تجمع الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لما رأوا تلك المشقة العظيمة، حتى كما قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أنا لما رأوا هذا الابتلاء العظيم وهذا التمحيص أيقنوا بوعد الله جل وعلا. ويقول ابن عباس أن هذا الوعد الله عز وجل في قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين أو أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم نبأ الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذا الوعد هو نصر الله عز وجل. فلما اشتدت عليهم الكروب وزلزلوا قالوا أن هذا هو وعد الله عز وجل. وأما أهل النفاق فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فلهذا المؤمن تنقلب عنده المخاوف أمانا. قال: فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد. لهذا تجد المتوكل على الله لا تضره الصعاب ولا المشاق ولا العسر، لأنه يعلم أن كله من عند الله، فيهون عليه كل صعب ويسهل عليه كل عسير ويقرب كل بعيد. وبالله تزول الأحزان والهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. أنا من فاته معنى هذه الباء هو تأييد الله عز وجل فقد فاته الخير الكثير الذي ينبغي أن يحزن له، لكن لا ينبغي أن يحزن لأمر الدنيا، لهذا قال الله عز وجل: لئلا تحزنوا على ما فاتكم ولا لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا على ما آتاكم. فلهذا فالمؤمن إن أعطي فهو رضي، وإن لم يعط فهو أيضا كذلك رضي، مؤمن بقضاء الله عز وجل وقانع بما أتاه الله عز وجل. وأيضا إن فاته شيء من الدنيا لا يحزن عليه، لكن إن فاته شيء من أمر الآخرة ومن الخير تحسر عليه. قال: ولا إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب وينقلب حتى يعود إليه. أنا إذا كان في مكان بعيد عن ذكر الله تجد أنه لا يستطيع أن يعيش في مكان فيه معاصي، فيه غضب الله، فلهذا سرعان ما يرجع، سرعان ما يرجع إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه تعالى في محابه، أي محاب الله عز وجل، وفقه الله عز وجل أن يحب ما أن يحب العبد ما يحبه الله، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وفقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعل به، ويستعيذني أن يناله مكروه. وقوى أمر هذه الموافقة من الجانبين، حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، وهذا على الرواية التي جاءت أيضا في صحيح البخاري: وما ترددت عن شيء ترددي عن موت عن روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساعته. انظر إلى الرب الرحيم جل وعلا فيقول: ما ترددت عن شيء، ما ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن أو روحه، يكره الموت وأكره مساعته. وهذا إذا كمل العبد هذه المراتب العظيمة واعتقد أن الله عز وجل معه يصاحبه في كل مكان، فهو مراقب لله، الله عز وجل مطلع عليه. قال: لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، مصلحة الرب جل وعلا، أقصد مصلحة العبد وحكمة الله عز وجل اقتضت إماتته. قال: فإنه ما أماته إلا ليحييه، وما أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار: وإن أرد، لما ذكر: اللهم إني أو أسألك الشوق إلى لقائك من غير فتنة مضلة أو من غير قال فتنة مضلة، فهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا إن أماته يمته قبل أن يفتنه، كما جاء في بعض الروايات: وأمتني غير مفتون، أنا يسأله يسأل الله عز وجل أن يميته قبل أن يفتنه بشيء من أمور الدنيا أو في الدين. قال: وما منعه إلا ليعطيه، ولم يخرج من الجنة من صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله. وقوله وما منعه إلا ليعطيه، أي ما منعه شيء في الدنيا فصبر إلا عوضه الله عز وجل في الجنة أعظم منه، أو أنه يعطيه ذلك حتى في الدنيا، يسر الله عز وجل له حتى في الدنيا. قال: ولم يقل لأبيه اخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها، أي لما أخرج الله عز وجل آدم من الجنة إنما أخرجه لأجل يعيده في هذه الجنة. قال: فهذا هو الحبيب، هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. يعني لو كانت أعضاء العبد كلها محبة لله لما كان أدى الذي عليه لله عز وجل، وأيضا هو بعض ما يستحقه على عبده كما قال الإمام القيم. قال رحمه الله: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. أنا مهما انشغل أو تراكمت عليه الهموم فيرجع إلى الله عز وجل ويدعو الله، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي يؤيده وينصره وهو وليه، كما قال الله عز وجل: قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلهذا فالعبد يحن إلى ربه جل وعلا وإلى محبة الله سبحانه وتعالى، حتى لو فعل ذنبا رجع إلى الله وتاب إليه وانكسر وذل عند ربه جل وعلا حتى يغفر الله له جل وعلا، وهو الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. طيب، هذا ما ذكره في هذا الباب، نكتفي به، والله تعالى أعلم.